السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر فاتح الخير والبركة وخازن المغفرة محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. في ضمن سلسلة ضوابط الموازنة بين المادة والغيب، يقع هذا المحور والضابطة في هل القرآن الكريم وسنة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم، وبعبارة أخرى هل الوحي في الثقلين عموما شامل ومتضمن لكل العلوم المادية والغيبية الدينية؟ أيضا بحث الموازنة بين المادة والغيب. هل الوحي له شمولية للعلوم، العلوم على إتحال الأرضية المادية ما شبه ذلك، ولمطلق العلوم، علوم الفضاء، علوم السماء، علوم كذا، وعلوم والعلوم الدينية؟ هذا مبحث طبعا جرى فيه على إتحال، هو محل جدلية علمية بين علماء المسلمين وبين المذاهب الإسلامية كافة. هل الوحي القرآن السنة تتكفل كل العلوم أو لا، هي خاصة بالعلوم الدينية؟ البعض ربما يعبر عن هذا البحث، طبعا هذا البحث من أمهات البحوث، هذا البحث من أمهاتها سبحان الله، الموازنة بين المادة والغيب كما مر بنا، قاعدة من أمهات القواعد التي على كنت تهيمن على مباحث في القواعد العلوم الدينية أجمع. بالذات هذه الضابطة، هذا المحور محل لغط علمي قديم وحديث، حتى الكثير من علماء الإمامية مفسرين متكلمين محدثين عفوا يعني متكلمين مفسرين فقهاء غير أبدوا رأيهم بالإضافة إلى علماء المذاهب الإسلامية الأخرى أن ربما الكثير أو الأكثر، الله أعلم، سأعطي إحصائية دقيقة لا أستطيع أن أجزم بها باعتبار تحتاج إلى تجديد استقراء وفحص، ولكن كثير من الأعلام ذهبوا إلى أن الدين لا، ليس فيه كل علوم يعني الوحي الديني والوحي النبوي والوحي الثقلين، ليس من الضروري أن يكون فيه كل العلوم، وإنما هي خاصة حتى من المذاهب الإسلامية الأخرى كثير، حتى من العرفاء، مع أنه مثلا العرفاء منهم ابن عربي يعني وأنه هو يذهب بمثل كتاب فصوصة وكتب الأخرى سمت الفصوص بعد ما ليس فيه نسخ. إذا بلا أعوذ بالله أن النبي لا يعلم بجملة من العلوم، أقول أعوذ بالله أن أستعيد من هذا القول لا تبنى هذا القول وأستعيد منه. يذهب إلى أن نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم جملة من علوم الطبيعة في إدارة الحكم وما شابه ذلك، استنادا لحديث يرويه البخاري ومسلم الصحاح عندهم في تأبير النخل أن النبي صلى الله عليه وآله أوصاهم بعوذ بالله بك حساد. هكذا فيلم موجود في الكتب، أن النبي صلى الله عليه وآله عام من الأعوام أوصاهم بطريقة بتأبير الناخل، فلم تكن تلك الطريقة والعياذ بالله صائبة وكذا، والناخل وفسد عليهم الرطب. ثم حسب هذه الرواية المجعولة قطعا عندنا قال له النبي صلى الله عليه وآله حسب دي الرواية الموضوعة. لماذا سيأتي؟ لأن الأدلة عندنا دانغ على خلاف هذا. أن النبي قال أنتم أعلم بدنياكم مني، أعوذ بالله، هكذا موجود. على هذا البحث محل لغط كبير، أنه الدين شامل. طبعا هذا البحث بالتالي ينجر إلى حتى نفسه إن شخص الشخيص الأعظم سيد الأنبياء، أنه علم سيد الأنبياء بكل شيء، ما أم ماذا نفس المطلب، يعني يجي يعني الانفكاك بين الوحي وبين سيد الأنبياء، هو روحه ذاته الوحي، جوهره الوحي، جوهر ذاته صلى الله عليه وآله وسلم الوحي. فالمقصود لاحظ حتى العرفاء الذين يدعون أنهم ذهبوا إلى عجيب لهذا القول، أن الدين الوحي الرباني. أتعجب من دعاوى العرفاء بين متناقضات أي ما كان، لأنهم لم يتشبثوا بقوة بأنوار علوم أهل البيت عليه السلام، هذا حال بنائي، لم يسترشدوا بها بقوة، أخذوا لكنهم لم يأخذوا بقوة وبكلها. على أي تقدير، فهذا القول الذي يتبنى ذكرت لكم كثير من المتكلمين، أكثر ربما المتكلمين حتى من المذاهب الإسلامية كلها والمفسرين المذاهب الإسلامية كلها والفقهاء وكثير كثير من أصحاب العلوم الدينية يذهبون إلى هذا القول، وهو ماذا؟ أن الوحي النبوي وحي الإلهي سلسلة الأنبياء فضلا 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 عن إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وزكريا وسليمان وداود وسيد الأنبياء الذي هو القمة، يقولون بأن هذا الوحي يتكفل الهداية إلى الجنة والنجاة من النار، فما يرتبط بالهداية نعم الوحي النبوي يتكفله، أما البقية لا، هي لا يعني الوحي ولا يعني الشرع. نعم قد يتعرض القرآن أو الروايات لأمور من باب الإعجاز أو كذا، بحث آخر. ستعال جربنا البحث، طبعا هذا البحث نفسه الله عالم بكل شيء أو ليس عالم، طبعا أعوذ بالله الباري تعالى عالم بكل شيء، ما ادري بعد العرفاء والضرفاء او بقيه الاعلام اي ما كان. هذا البحث لاحظ حتى في علم الله ربما اعوذ بالله ينسب الى بعض فلاسفه اليونان او غيرهم ان الله ليس عالم بالجزئيات، انجر نوع من العلمانيه هذه. هذا البحث ينجر الى صياغه ثالثه، وهو ماذا؟ اصلا الدين والدنيا، الدين والعلم، يعني بس مبحث حاكمية الدين، يحكم الدين في كل شيء أو لا. شوف ينجر هذا البحث إلى نفس ده الطرح الثالث، أن الدين حاكم، له حكم سياسي، له حكم سياسية ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة، أم أن العلم البشري التجريبي هو لا يأخذ مداها. نفس لاحظ تنازع بين المادة والغيب نفسه، قالبه الفوقي الهيمني هو هذا خالق ومخلوق. فبالتالي النظرة إلى الدين أن الدين مرتبط بطقوس روحية ما شابه ذلك، علاقة ما لله لله وما لقيصر لقيصر، التعبير هذا موجود عن العلمانية كذا. طبعا العلمانية العلم يكون كما أن مدرسة التشكيكية ليست جديدة، مدرسة قديمة من قدم البشر، تسمى بالصف السطى الصف الصائية. العلمانية أيضا يعني هذه عملية التجاذب بين دائرة الدين والدنيا، دين والدنيا، معاد ومعاش، وحي علم بشري، وحي عقل بشري. هذا التجاذب لو بين المادة والغيب بصياغاته المختلفة بأشكاله المختلفة، هذا التجاذب غير كما هو في بحث التشكيك والمدرسة الصوفسطائية ليس جديد بل قديم بتقادم البشر، ويسمى في القديم بالصابعة، أصل الصابعة يصبأ يعني علمانية. القرآن أم الوحي سمى الصابعة، الصابعة مذهب جمع خليط من بعض شرائع النبي إبراهيم، النبي يحيى كذا، من نجوم الفلك والتنجيم وعلوم البشر، يمزج بين علوم البشر والوحي بما يعتئي أصحابه، مذكور في بيانات أهل البيت على من صبأ الصابعة. صبأ عن الدين يعني خرج، مو خروج كالمرتد، لا يعني يأخذ انتقائيات من الدين ويمزجه بتجارب البشر. إن يرى الموازنة بين الدين والدنيا، بين العقل والوحي، هي طريقة المنهج الصابي. أصلا معنى الصابع هو هذا، معنى اللفظة القديمة الألمانية الصابع من زمن النبي إبراهيم. فلاحظ هذه قضية المزج والتجاذب بين الدين والدنيا، بين الوحي والعقل البشري أو العلوم التجريبية البشرية، هذه الجدلية ليست جديدة، قديمة بأثواب وصياغات وأسماء متعددة. فلاحظ هذا نفس البحث أن الدين شمولي للعلوم أم لا، هذا البحث قديم وجديد وليس حديث، وبالتالي ينجر أيضا إلى علم الله تعالى. علم الله تعالى، هل علم الله تعالى هذا مبحث أثاره الفلاسفة، الفلاسفة اليونان القديم أو غيرهم حتى والعدو، لا جملة منهم ذهبوا إلى أن الله لا يعلم بالجزئيات، أعوذ بالله، ينجر لهذا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، انجر إلى هذا البحث، هذا صياغة ثالثة للبحث. ويعني من الملفت للنظر أن ليس فقط الفلاسفة، طبعا مو كل الفلاسفة يذهبون لهذا. خواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه في شرحه للإشارات يسفه جمهور الفلاسفة، يقول هم متفلسفون وليسوا فلاسفة، ويرد عليهم في تفسير إن الله لا يعلم بالجزئي من حيث هو جزئي، ما هي قاعدة فلسفية، هل يعلم الله بالجزئيات أو بالجزئي من حيث هو جزئي؟ قالوا لا، يعلم من جزئيات من حيث كلي، هي قاعدة مذكورة عندهم. تفسير ذي القاعدة حسب كلام الخواجة نصير الدين الطوسي أو بعد ما بعد من فلاسفة الشيعة الكبار النجوم الرواد، طبعا خاجهم كان فيلسوف ومتكلم وموسوعي العلوم رحمة الله عليه، فجمهور الفلاسفة فسروا هاي القاعدة أعوذ بالله أن الله لا يعلم بالجزء من حيث هو جزء، يعني ما عنده علم بالجزئيات، عنده علم بالكليات. الخواجه يشون عليهم يعني حملة علمية أن هذا مو صحيح، هذا مو المراد لرواد الفلسفة، رموز النابغة في الفلسفة، مو مرادهم هذا، مرادهم شيء آخر، أن علم الله بالجزئيات أبدي أزلي سرمدي سابقا ولاحقا غير انفعالي حادث، هذا مرادهم. هذا وين المراد؟ أريد أدخل في البحث بطوله وعرضه، هذا وين المراد؟ وبهن إنه الله لا يعلم بالجزئي، يعلم بالكلي. هذا أعوذ بالله، هذا مو معنى. شوف لاحظ هذا البحث نفسه أثير عند الفلاسفة وعند العرفاء وكليهما، لأنهم لم يتشبثوا بنور صقور الوحي صقور العرش وهم أهل البيت عليهم السلام، أخفقوا في المراد في الحقيقة. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، ما لكم كيف تحكمون. على أي حال، فإذا المتكلمين كثير منهم هكذا ذهبوا أيضا. لاحظ هذا بحث واحد له صياغات عديدة نفس على البحث. القرآن شمولي، شوية صياغة رابعة، شمولي لكل علوم أهل البيت، روايات أهل البيت تتكفل علوم طب غير، حيث صياغة خامسة سادسة سابعة عشر صياغات مختلفة. البحث هو واحد، وهذا بحث من البحوث المهمة في الموازنة بين المادة والغير. إذن هذا القول الأول، ذهب إلى جمهور عرفاء، جمهور فلاسفة، جمهور متكلمين، جمهور مفسرين، جمهور فقهاء، جمهور هكذا. أما هناك لكن ثلة من الأعلام، سيما العلماء الإماميين، لسيما المتكلمين المحدثين وفقهاء، قلة منهم لا أقول كلهم، ثلة مهمة إن لم تكن أكثرية لكنها ثلة مهمة، ذهبوا إلى أن الوحي فضلا عن خالق الوحي وهو الله عز وجل، الوحي والنبي صلى الله عليه وآله وأهل أئمة البيت وأهل البيت والقرآن، نعم علومه شمولية شاملة وليست خاصة بالعلوم، افترض مرتبطة بالحلال والحرام فقط. لا، هذا نسبة قليلة من الوحي، علم الحلال والحرام. اي نعم، هذه وليس من باب فقط المعجزات، لا، اصل الدين كيان وقيام على هذا، انه الدين شامل للدين الدنيا والآخرة، مو فقط للآخرة. أنا أقول الثاني أن الدين شمولي لكل علوم. طبعا هذا القول الثاني، عندما يقولون أن الدين شمولي لكل علوم، لا يقولون بأن الفقهاء والمفسرين والمتكلمين والعرفاء والفلاسفة بإمكانهم أن يكونوا شموليون بقدر شمولية الوحي، وهذا ينفضح العلماء سواء حتى العرفاء إذا ادعوا أنهم شموليون، لأن يأتيهم عالم فيزياء يقول الله تعالوا وأدلوا لنا بقضايا فيزيائية صفر على الشمال، تعالوا ودوا بنا بقضايا رياضية صفر على الشمال أو نسبة ضئيلة على الشمال. لو زعموا العرفاء فلاسفة الفقهاء المتكلمين المفسرين وغيرهم من العلوم، زعموا بأن الوحي نعم شمولي لكنهم ليس بيدهم شيء، هذا نوع بالتالي إقرار بأن صاحب الوحي فقط هم النبي وأهل بيته. طبعا فقهاء الإمام يستجيبون لذلك، علماء الإمام يستجيبون لذلك، لكن كأكثرهم أو كثير منهم ذهبوا إلى أنه ليس جمهوري. أصحاب ذا القول الثاني يقولون الوحي شمولي، لكن شمولي ليس عند العلماء، فقط عند النبي وأهل بيته الأربعة عشر معصوم وفاطمة. أما البقية، نعم البقية، البقية عندهم ظاهر من العلوم الدينية، حتى العلوم الدينية بوسعها الواقعي اللامتناهي أيضا هي ليس موجود عند العلماء، لا المفسرين ولا المتكلمين ولا الفقهاء ولا العرفاء ولا الفلاسفة ولا أبدا، ده شيء ممتنع عليهم. لذلك هم دوما في حاجة إلى إمام حي معصوم، وهذا الذي يحرج الجميع. من صاحب جمع الجوامع؟ ابن عربي مع أنه ادعى وهو ادعى وأنا 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 وأنا، لكن هو يتعترف يقول وحي النبوي، هو يعني يريد يقول هو نفسه يلصقه بسيد الأنبياء، وسيد الأنبياء ليس دي علوم العلوم علوم الدنيا وعلوم المعاد. هو لو يدعي هو أحرجوه، يحرجها لزمانه، فيلصق صفاته والعياذ بالله يحمله على سيد الأنبياء، وهذا من قزم التفكير البشري، مشكلته. المفروض الإنسان ما يقايس المعصوم بقياس قامة نفسه، خطأ، هذا أكبر خطأ في منهج التفكير. من أعظم توصيف الله بصفاته أننا عجز عن درك كون الله، لم يوحد الله بتوحيد، ولم يوصف الله بوصف أعظم من هذا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعظم العجز عن إدراك كنه الباري تعالى هو عين التوحيد، أن المخلوق يقرقر ما ينقنق أن أنا عاجز، هذا أعظم وصف لله تعالى، مو نفي مطلق نصير معطلة، لا نعتقد بوجود حقيقة واقعية لا متناهية عظيمة عالمة حية كذا كذا، لكننا نعجز عن إدراكهم. هذا أعظم شيء. شوف، إذا لم يعطي المخلوق للخالق مقاسات نفسه، المخلوق عنده ذات، إذا المخلوق جرجر مقاسات نفسه المخلوق إلى الخالق، هي صار الشرك وتشبيه وتعطيل. كيف في التوحيد الأمر هكذا؟ الأمر كذلك بين المتكلمين أو الفقهاء أو الفلاسفة أو العرفاء أو الظرفاء أو أي ملة ونحلف في الجبه بينهم، أو المحدثين أو أي علم من العلوم أصحاب العلوم، لا يمكنه أن يقايسوا صفات أنفسهم وقدراتهم بقدرة المعصوم، خطأ، ما يصير يا أخي، ذاك فعل الله المعجز وإحنا قطرة في ذلك البحر. المقايسة بين قامات خطأ، هذا أكبر خطأ يقع فيه الباحث من علماء العلوم. كما أن الله كنه لا يدرك، فعل الله كنه لا يدرك، والمعصوم فعل الله الأكبر. كرامته الكبرى أنه يدرك فعل الله، هو احنا المادة الأرضية فعل الله من ندركها، نريد أن ندرك أفعال أعظم وأعظم وأعظم، وهي النور المحمدي والنور العلوي والنور الفاطمي ونور أهل البيت. مخلوق، بس من قال لك أن هذا المخلوق وهذا الفعل؟ أنت أيها المخلوق الصغيرون تستطيع أن تدرك كالفئن الكبيرون تقحم للمخلوق. يعني هو هاي الدين هنا على كل لازم نلتفت لهالمطلب المبحث. إذا نرجع إلى القول الثاني. القول الثاني يقول أن الوحي علمه شمولي. طبعا الوحي طبقات، لا نقول أن وحي النبي عيسى كالنبي موسى، أو موسى كإبراهيم، إبراهيم كنوح، ونوح أو أولي العزم وغيرهم من الأنبياء وحي الذي أوحي إليهم وزودوا به كوحي الذي زود به سيد الأنبياء. طبعا لا، أين أين حسب بيان القرآن في سورة المائدة، هو الذي أنزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا. هيمنا، هيمنا يعني ذاك المهيمن عليه، قطرة في هذا. فرق بين العلم النبوي، مع أنه هناك دلائل كثيرة كبيرة أن علم النبي حتى هو ما وراء الثقلين، ما وراء القرآن، هو القرآن. هذا في نفس القرآن في بيانات أن النبي قامته الوحيانية، قامته العلمية الوحيانية فوق 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 القرآن. أين البحث آخر ما يريد ندخل فيه؟ هذا هم بعد من المحاور اللي فيها لغط في علم الكلام وعلم العلوم الدينية.
طرف القرآن بيده.
ولو إلا أن القرآن يقول النبي شيء 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 آخر آخر آخر. أنا القرآن قطرة من قطرات هذا النبي. في القرآن ما أريد أدخل فيه، هذا ما مبحث هو على حدة. قد فاز باللذات النورية من كان غواصا. في بياناتي القرآن بتعليم من أهل البيت عليه السلام، قد فاز باللذات النورية وقد خاب من أي على كل صد عنها. أيما كان بيانات وحيانية عقلية دامغة موجودة في القرآن يخرجها أهل البيت. المهم هذا مبحث آخر ما ندخل فيه. هو القرآن لا متناهي، كيف بما في علم الرياضيات عندهم مبحث اللا متناهي فوق اللا متناهي بمقدار لا متناهي. خذ الجذر اللوغاريتمي إلى ما شاء الله على أي تقدير. فأصحاب هذا القول الثاني يقولون لا علوم. طبعا في آيات كثيرة توهم خلاف ذلك ولا تتقاطع ولا تتناقض مع الآيات الأخرى. لو كنت أعلم الخير، في الآية الكريمة لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الضر، ومن القبيل كثير. قل لا أعلم ما يفعل بي وبكم كذا كذا كذا، كل هذا صحيح، بس هذا ما ينافي ذاك المطلب. كيف ما ينافي؟ أنا مبحث آخر، لأن القرآن له طوائف من البيانات يجب أن يأتي المعلم الإلهي وينبهنا كيف التوفيق الصناعي المعادلي بين هذه المفادات في الطواف القرآن. وإلا القرآن الكريم من جهة يقول للنبي ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت، من جهة يقول أنت شهيد 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 على الأولين والآخرين، شهيد شهيد وما كنت أبدا، ما كنت ناقض، ما في تدافع. كيف؟ الراسخون في العلم معلمو هذا الوحي والمعلمون الوحيانيون لهذا الوحي هم يبينون كيف التوفيق العقلي الصناعي بين هذا. هذا بحث آخر على أي تقدير. إذن أحيان كلامه في فهرسة الأقوال إن هذا المبحث ينعكس على الفقه السياسي، ينعكس على العلم الكلام، ينعكس على العرفان، على طرفان، على التفسير، على 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 مباحث كثيرة نفس هذا المبحث. ينعكس. ونستطيع أن نقول من المباحث المهمة حتى بين مثلا العلمانية والفكر الديني والفكر العلماني، من المباحث بين الفقه السياسي وكذا الفقه اللاسياسي. على أي حال هذه المباحث مهمة، نعم مهمة، تفيد في كثير في التفسير، في علم التفسير، في علم، في علوم دينية كثيرة هذا المبحث، حتى في علم أصول الفقه. كرارا مرارا تم الإشارة يعني إلى الأخوة، أنا أتعجب أن كثير من يدعي أنه يتضلع يتبحر في علم أصول الفقه وليس لديه بنية كلامية، كيف يتضلع؟ يعني مثلا هاي مبحث الحجية، حجية القرآن بأي دائرة هي؟ كيف يريد يقتحم هذا البحث هو ليس لديه يعني غطاء كلامي؟ تبحر كمان، تضلع، ما سموه تبحر، تضلع، ما يمكن يا جملة من بنى وبنيويات علم أصول الفقه معتمد على علم الكلام، تخادم العلوم بين بعضها البعض، أن لك أن تنال بحوث أصول الفقه وليس لديك تضلع أو خوف في علم الكلام، أن لك أن نالك الخوض في كثير من بحوث أصول الفقه بنى بنيويات علم أصول الفقه، يا من يتشدق بالأصول الفقه نخاطب أنفسنا، أن نالك أن تدعي الأصولية وكذا والصناعية والصنصنعية والصناعة وفلان وأنت لا تحيط بقواعد علوم التفسير، هاي بحوث مهمة منهجية، كما أن أصول الفقه يؤثر على العلوم الدينية كافة، لأنه كما مر بنا مرارا أن علم أصول الفقه هو منطق العلوم الدينية، منطق المعرفة الدينية، هذا صحيح، لكن مع ذلك هناك تأثير متبادل بين العلوم الدينية وعلم أصول الفقه، في تبادل، حتى علم النفس علم الروح يؤثر على كثير من المباحث الأصولية وعلى كثير من المباحث الفقهية، من مثال لتنقيح جملة من البحوث الفقهية ما أدخل فيها بس كمثال يعني نموذج يسير. في قاعدة الفراغ والتجاوز السيد أخوي رحمة الله عليه بنى في عشرات الفروع في هذه القاعدة على مسلك أنه لا بد أن يكون الشاك ملتفت حين شك في, في, في زمن المشكوك، مو في زمن الشك، في زمن المشكوك لا بد أن يكون يحتمل الالتفات، ما لأنه يعلم أنه كان غافلا قطعا وأنه لم يكن ملتفتا في زمن المشكوك. سبب حث طويل أنا ما أدخل فيه، لما عند السيد أخوي رحمة الله عليه تصور عن مبحث النفس معين استظهر، لأنك حينما كنت تشك، عفوا حينما كنت فراغ أذكر منك حينما تشك، شو معنى الأذكرية؟ بينما غرض الهمداني فسرها بتفسير آخر مرتبط بعلم النفس وقوى النفس وعلم الروح، حسنا هذا الإشكال ما يجي، فتجي قاعد فراغ ولو أني عالم أني كنت حين الشك غافل، لكن أحتمل من باب ولو الصدفة أن يطابق عملي الواقع كافي لجريان قاعدة الله وتجاوز. جملة من فروع الشك سهلة في أبواب العبادية المتعددة أو حتى أبواب المعاملات، الشك في الشك قابل للتصوير أو لا، الشك في الظن، الظن في الشك، أي يسمونه ترامي الحالات النفسية. شوف لاحظ مباحث ترتبط بها قواعد فقهية، هي طبعا مبحث التجري يرتبط بحالات علم النفس علم الروح. شوف لاحظ العلوم الدينية طبيعتها تتخادم مع بعضها البعض، تتكفل لتمهيد لبعضها البعض، من يقول لي أنا أريد أصير فقيه وأبدا أصولي، حتى لو أردت أن تصير فقيه وأصولي يلا مبحث الكفر والإسلام، ما معنى الكفر الإيمان شو معنى؟ اللي بحثوا الفقهاء أجمعوا في وين ما بحثوا، بحثوا مبحث الملل والنحل بحثه الفقهاء. أين بحثوا الفقهاء؟ رضوان الله تعالى عليهم، بحثوا في مبحث الطهارة، منجسية الكفر ومطهرية الإسلام، وأبدعوا في جملة منهم أبدع وتبحر وتوسع بشكل رائع، حتى المتكلمين لم يوفوا هذا المبحث. يعني هذا مبحث يرمي بظلاله على علم الكلام وعلى علم الفقه وعلى وعلى علم التفسير. الفقهاء نقحوا، لا سيما رحمة الله عليه الشهيد الثاني زين الدين الجمعي عند رسالة بحقها رسالة جديدة بالمدارسة مو بالقراءة، رسالة في هذا المبحث اسمها حقائق الإيمان، اسمها ماذا؟ حقائق الإيمان. هذه الرسالة ممتعة جدا، توسع فيها الشهيد الثاني زين الدين الجبعي، توسع فيها في هذا المبحث أن الإسلام ما هو، الارتداد ما هو، كذا ما هو، الإيمان بالإسلام. الآن ربما تشوف واحد باحث له كذا فلان أو كاتب مفكر أو مفسر أو 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 كذا باحث وكذا، لكنه إلى الآن مبحث الإيمان والإسلام الظاهري هذا المبحث صورة أصلا تصورا ما متضح لديه. لماذا؟ أن هذا المبحث في هذا الباب عند الفقهاء لم يخض فيه ولا يدري به طبعا في مبحث الطهارة. يعني حتى لو راجع علم الكلام ربما لن يستوفي البحث، لا بد طبعا تطبق. والمجلسي صاحب البحار رحمة الله عليه شرح هذا الكتاب حقائق الإيمان للشهيد الثاني زين الدين جبعي العاملي، شرحه في متفرقات البحار بشروح بسط فيه الكلام جدا، لأن المجلسي كما تعلمون بجانب محدث وفقيه وكذا هو متكلم نحرير صاحب البحار، مستأسد أسد في علم الكلام، متنمر جدا رحمة الله. على كل فالمقصود نرجع إلى هذا المبحث، وهو أن في هذه المباحث وهي العلوم الدينية، أن الوحي هل هو علومه شمولية أم لا، نفس هذا المبحث لاحظ يؤثر حتى على علم أصول الفقه، يؤثر على علم الفقه، يؤثر على علم التفسير، يؤثر على معرفة النبوة، يؤثر على معرفة الإمامة. بصراحة العلوم الدينية مترابطة متشابكة متخادمة متكافلة لبعضها البعض، طبيعة العلوم عموما هكذا. طبعا لا هسه مو بس الحجج، ما نريد استعرض تفصيلا حتى في مباحث الألفاظ الكلام الكلام، هي طبيعة العلوم. كما أن علم الأصول له سريان شرياني في العلوم الدينية كلها، يمنهج ومنطق العلوم الدينية، كذلك العلوم الدينية تؤثر على علم أصول الفقه، شيء تأثير متبادل متعاكس بلا تدافع ولا دور. على أي تقدير، إذن هذا المبحث مبحث حساس، وهو في الحقيقة من المباحث منذ قديم الأيام محل إثارة علمية بين وتجاذب علمي بين علماء العلوم كلها. شوف حتى الفلاسفة اللي هم بالتالي نستطيع أن نسميهم ليسوا دينيين، في الفلاسفة اليونان مقصود أو كذا، أو الفلسفات المدارس الفلسفية الأخرى البشرية مو تحت انقياد الأنبياء، فمع ذلك عندهم هكذا تصور تجاه الأنبياء، أن الأنبياء لا شأن لهم بمثلا بكذا، أو الأنبياء إنما يحتاجون إليهم عموم الناس، إحنا الفلاسفة مستغنين عنهم. هكذا نظرة موجودة كانت عند فلاسفة اليونان، لا أقول كلهم، كثير منهم، لكن هو نفسه، هذا نفس اللغط لاحظ بين العقل البشري والوحي، أو بين قول أحد تسميات هذا البحث الموازنة بين المادة والغيب، نستطيع أن نقول الموازنة بين العقل البشري والوحي، أو العقل والوحي، أحد عناوين هذا البحث موازنة. إذن هناك في البين قولان رئيسيان، طبعا هو أكثر من قولين، ولكن في كل قول تفاصيل ما شاء الله شتى، لا حاجة بنا لتعرض التفاصيل لكل قول، فتنشعب من هذين القولين أقوال، لكن القولين الرئيسيين هم ماذا؟ هم هذا قول يقول بأن العلوم الوحي يقتصر فقط على، طبعا لا أقول كل من تبنى القول الأول تبنى كل تفاصيل القول الأول، لا ننسب إلى أصحاب القول الأول، يعني بعض من أصحاب القول الأول يقول الله لا يعلم بالجزئيات، أعوذ بالله، مو كل من قال بالقول الأول يقول بهذا القول. مر بنا الآن قبل قليل. إذن أصحاب القول الأول هم أصحاب أقوال وتفاصيل يجمعهم أن الوحي الذي أنزل على سيد الأنبياء ليس هو وحي شمولي، وعندهم هذا النظر، هذه النظرة أصحاب القول الأول، أن معجزات الأنبياء في الطب، في السحر، في كذا فلان، هذه باب المعجزة، لا أن الوحي هو كفيل مسؤول عن علوم الدنيا والعلوم المادية، هكذا عندهم نظرة. أصحاب هذا القول، لا أقول كلهم، جملة منهم يقولون هكذا، مثلا الدين يتعرض للرياضات الروحية، للروح، للنفس، لكن بما يصب في الهداية إلى النجاة وصراط الجنة والابتعاد عن النار، لا كل الأبعاد التفاصيل في علم النفس والروح هذا من شؤون العلم التجريبي للنفس، العلم التجريبي للروح. أنا تدرون بأنه في الأكاديميات عندهم علم النفس وعلم الروح، يعني بما لها تداعيات وبصمات تجريبية، و مشوا في هذا الجانب مسار طويل وكبير وكثير وقابل للاعتناء والدراسة. أصحاب القول الأول يقولون بلي أن الوحي أيضا مو بالضرورة يتعرض لكل تفاصيل النفس والروح بما يصب الهداية. نعم، من أصحاب القول الأول أيضا الذين لا يقولون بالشمولية، شمولية الوحي لكل العلوم، علوم الدنيا والدين، وبالتالي هذا ينجر حتى لبحث الدين والدنيا، ينجر إلى بحث الحكومة الدينية والحكومة الإسلامية، ولا هو ينجر أحد تداعيات وإفرازات هذا البحث. نعم، يقولون أيضا أصحاب بعض أصحاب، لا أقول دائما في بعض يعني هؤلاء أصحاب القول الأول بعدم الشمولية هم أبعاد وليسوا كتلة واحدة، كتل جانب القول الأول، وفي كتل أصحاب القول الثاني، كتلتين رئيسيتين تتنازعان البرلمان العلمي في هذا المبحث. نعم، على أي تقدير إن صح التعبير، فبعض الكتل في أصحاب القول الأول يقولون نعم، يقولون بأن نعم قد يتدخل الوحي في بعض العلوم التجريبية المادية ويؤسس لحاجة الهداية إلى ذلك، الهداية الربانية الأخروية تحتاج إلى هذا، مثلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا بحث طبي وروحي ورياضة روحية وفي السنو جواب ونظرية اقتصادية عظيمة، كلوا واشربوا أحسن، كلوا واشربوا لا تسرفوا، مبحث خطير في علم الاقتصاد العالمي، ها مو الاقتصاد بعد الفردي أو الأسري أو المجتمع. كلوا واشربوا يعني تمتعوا بالطبيعة بس بدون إسراف، بحيث تدمر الطبيعة أنت، أنت مسؤول أن لا تدمر الطبيعة ودورة الطبائع في الطبيعة. شوف هما يعني هذه التوصية القرآنية مو مرتبطة بالأكل هذا الجزئي والشرب الجزئي، مرتبطة بكل الطبائع في الدورة الطبيعية. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إسراف مطلقة في البعد المادي خطأ في الاستعمال، نظرية اقتصادية كبيرة هذه. بعد ما أصيب المجتمع الدولي البشري بأزمات الآن 15 سنة وأكثر، اعترفوا بأن هذا معجز في القرآن، عدم الإسراف عدم التبذير. الآن كأنما بين فترة وفترة توصيات منظمات الأمم المتحدة تقول تنقى آيات قرآنية، لا تبذروا لا تسرفوا، لا تبذروا في الماء في الماء، لا تبذروا في الفواكه، لا تبذروا في كذا. قلت سبحان الله، شيء في شيء ينقادون إلى تعاليم القرآن. طبعا كثير من منظمين الاقتصاد يسجد للتشريعات القرآنية والتشريعات المحمدية بصريح العبارة، حتى يعني طيلة 15 سنة لو باحث يستطيع أن يستخرج تصريحات منظر البنك الدولي أو البنوك، منظر النقد، المعتقين خبراء، منظر القانون الجمركي، منظر القانون الزراعي الصناعي كذا كذا، حول حلول لهذه الأزمة، تراهم يسبحون ويسجدون لسيد الأنبياء بالاسم. وسبحان الله مثقفين غافلون عن هذه التصريحات. طبعا الإعلام ما يسلط الضوء فوكس كما يقولون وزوم عليها، لكن هي موجودة في وكالة الأنباء لمن له شيء من الرصد، تجمع ملف عظيم. قبل 10 سنين أقل أكثر، أحد أكبر منظري الاقتصاد في بريطانيا وهو رئيس القساوسة، يجمع بين رئاسة دينية ورئاسة علمية، هذا جمع ظريف. هذا رئيس القساوسة هو ماذا؟ من أكبر منظري الاقتصاد في بريطانيا قبل 10-12 سنة. هذا بالاسم جاب اسم سيد الأنبياء، يفتخر أنه أتى باسم سيد الأنبياء، حتى صدر الطعون من يهود بريطانيا أو كذا عليه أن ربما هذا في الخفاء أسلم. قال أنه بدون هذه التشريعات الاقتصادية لمحمد صلى الله عليه وآله هذه الأزمة ليس لها حل، لمثل تسونامي، تسونامي في كل مكان تعصف بالاقتصادات إلى أن وصلت إلى رأس الأفعى في الاقتصاد، هذا السوناني. سبحان الله، وكم من آية هم عنها معرضون. شنو التعبير؟ عنها معرضون، أي مقصود هذه آيات علمية وإعجازية.
من آية في السماوات والأرض
عليها وهم معرضون، هذه آيات عظيمة العلم يسجد لها، من يسجلها من يحتفظ بها؟ أبدا على تقدير. فنرجع إلى هذا المطلب، وهو أن أصحاب القول الثاني، عفوا الأول، الذين يقولون بعدم الشمولية لكي لا نظلم أصحاب القول الأول يعني بشيء من التفاصيل التي ذكروها وتبنوها، لأنهم أبعاد وكتل وليسوا أصحاب صياغة واحدة. قالوا بأنه نعم في الموارد التي يحتاج البشر إلى هداية من الوحي ومن السماء في أمور معاشهم، هو بالضرورة أن لطف الله، قاعدة اللطف أن يهدي الله عز وجل في الطب بعض القضايا الطبية الحساسة، لأن الفقهاء أفتوا بآداب طبية، آداب طبية في مقاربة الرجل للمرأة، آداب طبية في كيفية الولادة، آداب طبية في كيفية الأكل، آداب طبية في كيفية الشرب، في كيفية النوم، في كيفية الخلاء. عندنا أبعاد برنامج طبي وسيع عريض طويل أفتى به الأولون والآخرون من الفقهاء من المذاهب الإسلامية حتى على اختلاف الآراء والأنظمة. الدين تعرض إلى جملة من الآداب. كيف تفسروا يا أصحاب القول الأول؟ قال ها نفسره، لأن هذا مسلم من المسلمات الدينية، نفسره أن هذه أمور لأنها ترتبط بالهداية الأخروية من ثم كان لزاما أن يتعرض لها الشارع الدين الوحي، لأنه الوحي يتعرض لكل صغيرة وكبيرة في الطب، لكل صغيرة وكبيرة في عالم الحيوان، لكل صغيرة وكبيرة. مثلا القرآن الشارع يتعرض إلى أحكام ترتبط بالبيئة، لا تلوث البيئة بكذا وكذا وكذا، في الأبواب عديدة عندنا في بالنسبة إلى البيئة العربية، مثلا عدم البول بكذا، عدم كذا كذا، في آداب معينة للحفاظ على البيئة، الرفق بالحيوان، ال 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 نعم يتعرض الشارع والدين. يقولون أصحاب القول الأول القائم بعدم الشمولية، يقول هذا من باب أنه يصب في الهداية الأخروية أو يرتبط بأصل معاش البشر، أصل بقاء البشر، لطفا من الله تعرض لهذه الأمور، لا أنه الشرع محمي ومن وظائفه ومن مسؤولياته أن يتعرض لمعاش البشر. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أنتم انتشروا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أنتم ابتغوا، لأنها من مسؤولية الشارع. هذه من أدلة القائلين بالقول الأول، يقول لو كان الوحي يتعرض حتى لمعاش الناس لأصبح هناك تواكل، مو توكل، كسل، ربادة، والوحي ما يدعو إلى الكسل، يدعو إلى انطلاق، نشاط، اندفاع. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حبذا على العلم، يتفكرون، يتعقلون، هو يندب إلى النشاط، كيف إذن يجمل ويأتي بلقمة سائغة؟ نظام المعاش ما يأتي به كلقمة سائغة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، خلق الإنسان في كبد، مكابدة على أصحاب القول الأول. هو يقولون لا يبذل الوحي علوم المعاش وعلوم الدنيا وعلوم المادة، لأنه هذا يدعو إلى الكسل والرباد، يصير فقط البشر مستهلك وليس منتج. فلسفة في الاقتصاد عند الشعر الإنسان يكون الكاد على الكاسب حبيب الله، الكاد على عيالك المجاهد في سبيل الله، غير يريد مثابرة سعي.
كدح بمعنى العمل؟
كدح طبعا، كدح مثابرة مجاهدة، هذه أحد أبعاده ولا تنحصر بها، في أبعاد كل شيء طبيعة الدين شمولية، ولو
حتى من لا من لا معاش له لا معاد له. أي نعم، هو أي نظام، هو أصل مبحثنا من البداية إلى النهاية واحد، من لا معاش له لا معاد له. اعمل لدنياك، شوف هاي المعجز، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل أنت اسعى قوم بصير. إذا خطأ تربوي موجود في علم التربية الاجتماعي أو التربية النفسانية والروحية أو الأسرية، أن ولي الإسراء أو الدولة يعني تنغنغ بالجلفة يعني أو بالكذا، يعني تدلل دلال كثير، هذا يسبب أن تروية فاسدة. المكافحة والمكابدة لأنه اخشوا شنو وصيته أمير الجد أمير المؤمنين أمير عنفوان النشاط أمير المؤمنين، لا ليله ليل ولا نهار لا برزخ برزخ ولا يقول اخشوا شنو، فإن النعم لا تدوم، كل نعومة كل مخملية كل دلاء، هذا يخرب الطفل يخرب المجتمع يخرب، سواء على صعيد ولي المجتمع أو ولي الأسرة أو ولي كذا. زج شوية في مقتحم العمل والمكابدة، إعانة الفقراء، فلسفة الدين ما كذا، إعانة الفقراء مو تبذل للمال، إنما تبذل له كيف يستخرج المال. إغناء الفقراء مو طبعا سبب بعض حاجات حالات اضطرارية، أكل يوم شرب ما عند اليوم أو كذا أو لباس، هاي ضروري طبعا، بس على المدى المستقبلي إغناء المجتمع والطبقات الآن صار بديهة عند العقل البشري، أن تبني في الطبقة المحرومة وفي المجتمع التنمية الإنسانية الفاعلة. يأتي أحدهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا قاعد أستغرق في دليل أصحاب القول الأول أستغرق فيه، يأتي أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب معونة، النبي ما يعطي الفلوس، يقول له روح اشتر آلة معينة، روح اشتر آلة معينة، روح في المكان الفلاني انتج. شوف يعني عملية تربية الانتاج، العقل المنتج مو العقل المستهلك، هاي نظرية عظيمة لا تنقصها، معجزة سيد الأنبياء. مر بنا أمير المؤمنين ذو أبعاد، هاي 25 سنة الذي غصبت منه الخلافة وكذا وكذا، أي شيء غصب منه، لا في الجانب السياسي هو عنده متاركة وانزواء، ولا في الجانب الديني ولا في الجانب العسكري ولا في الجانب، هو يزودهم بما يحمي الإسلام لا يحمي عروشهم وكراسيهم. نفكك بين الملفين، مو دعم لشرعية الكرسي والمتربع على الكرسي، إنما الكيان محمدي بالإسلام، يدعم هذا الملف، يفكك في التخطيط الرباني عنده أمير الوحي أمير البيان خازن علم النبي، يفكك بين ملف الإسلام وملف المتربع الجاثم على كرسي الخلافة، هذا بحث آخر. من لا يفكك هذا صعب عليه بحث آخر، تبقى الإدارة المسؤولية عليه. أنت أمير الإسلام، أنت خليفة الإسلام يا علي، قم بأدوار الإمامة الإلهية وقم بأدوارك كفرد بشري. كم الزروعات والإنتاج، مر بنا ذكر هذا المطلب، أن أثرى صحابي ما لم يتقوى من بيت المال، أثرى صحابي من كد يمينه ومن كد يمينه، أثرى من أولاك اللي يأخذون غنائم الحروب وكذا، أثرى صحابي كانوا يمينه، بعض الصحابة كانوا يظنون أنهم أثرى من أمير المؤمنين بما 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 أخذوه من غنائم كذا كذا، وتعفف عنها من مهين. يعني إجمالا ست تفاصيل بحث آخر. فمهر موجود على الرواية في المصادر بالفريقين. أمر عمال أمير المؤمنين في المزارع أن هذه السنة لا احتفظوا لا تتصدقوا بسرعة كوموها. مر عليه أولئك الصحابة يظنون أنهم أثرق لن نتوهم أو نظن أن ثراء علي بن أبي طالب هذا، ولكنه يتصدقه بجملة إلا ما كانت ضرورة لعياله لأرحامه والبقية لفقراء المسلمين على مجمع. فأقصد لاحظ الأبعاد المختلفة لقدوة الدين إمام المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فأصحاب هذا القول الأول يقول الدين هو يدفع الإسلام، الإسلام يدفع البشر إلى أنه ينطلق من نفسه يحرك عقله تدبيره، لا أنه يعطيه نظام المعاش لقمة سائغة. نعم بالنسبة إلى طريق الآخرة يهديه إلى طريق الآخرة، أصحاب هذا القول الأول دعوني أنصفهم أساس يصير واضح قولهم ماذا، وهل هذه الشواهد التي تمسكوا بها تتنافى مع القول الثاني أم هذا بحث آخر. قالوا لذلك حتى في بحث المرض، المرض لا أنه من يصيبك مرض تتوسل بالمعصوم وبالغيب وكذا، اسعى سعيك، إذا انقطعت عنك السبل حينئذ يا الله يا اجأر بالدعاء والتوسل بأبواب الله وهم أهل البيت. أما في ابتداء متى تسعى إلى التداوي والعلاج والول هذا مو صحيح.
آخر شيء يعني
أصحاب بعض، أقول بعض أصحاب القول الثاني الأول يتبنون هذا المبنى. شوف هاي ضعف موازنة في السياسة التربوية الدين للمجتمع تنطلق من هاي النظرية. تفتش لما مر بنا مرارا ضوابط هذه الموازنة بين الغيب والمادة مؤثرة على كل العلوم الدينية وعلى السياسة التربوية التشريعية الفتوائية للفقيه وللحاكم السياسي المسلم. واقعا هاي القاعدة عجيبة مهمة، الموازنة بين المادة والغيب، أو قل الموازنة بين عناوين وسيمات ربما 17 الآن ذكرناها. فهنا نعم، فهنا أصحاب هذا القول بعضهم لا أقول كلهم أساس نجحف به ولا نبتعد عن الإنصاف إلى نسبة المقالات لأصحابها، يقولون بأنه نعم أن في الطب أو في حتى في السعي في المعاش في أن تلضل ابتداء كذا، لا اسعى إن انقطع بك حتلجأ، أو هو توازن دوما خل عندك سعي مادي بشري وترجع أيضا من السعي الغيبي، أما أنك تستند لدى الجانب ابتداء لا، هذا تواكل وليس توكل. أصلا نفس نظرية صحر التواكل والتوكل تلون تضفي بلونها وصبغتها على علم الكلام، يا الله على علم الفقه، يا الله عجيب على علم الأخلاق عجيب. إيه نعم هي قاعدة، شنو معنى ما هو معنى التواكل والتوكل؟ تضفي بظلالها على علوم دينية كثيرة، على أبواب من العلوم الدينية الكثيرة. ما هو معنى التوكل؟ توكل موازنة، التواكل إفراط تفريط ليس موازنة. سمعت توكل تواكل، لكن هي قاعدة مهيمنة على علوم دينية كثيرة. على إتحال هذا المبحث مو من الضروري أن نستعجل فيه، بل نتروى فيه، تروى ترويا ها
هنيئا سائرا لا طعم بعده. فلا بد نقف ريا ضوية بهذا المنهل إلى أن نشاهد كيف ما هو الطريق السوي بين هذين القولين وهاتين المقالتين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.